نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 31 تشرين الأول 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي والمخرج روي جبور. طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: اجتماع الموفدين الأمريكيين مع نتنياهو متواصل في إسرائيل وترقب ثقيل، المهمة تترنح بين تفاؤل حذر والسلبية، وإسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، السفيرة الأمريكية في السرايا من دون تصريح، وميقاتي يعرض مع بو حبيب لآخر الاتصالات الدبلوماسية، الجنوب والبقاع على ناره، انذارات جديدة بالإخلاء وعداد الشهداء إلى المزيد، حركة نزوح كارثية والأمم المتحدة تقدر العدد بأكثر من 800 ألف شخص، جعجع طريقة حل واحدة، انتخاب رئيس يتعهد بتنفيذ القرارات الدولية، غزة والضفة في دائرة النار، وإسرائيل تدرس شن هجمة استباقية على إيران. انطلق الاجتماع في إسرائيل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والموفدين الأمريكيين أموس أوكستين وبريت ماكارغ في محاولة لإرساء تسوية بين إسرائيل وحزب الله عبر آلية تطبق القرار 1701. ليبقى السؤال: ماذا عن النتائج في ظل ما تردد عن شروط إسرائيلية تمس بالسيادة اللبنانية يرفضها لبنان؟ أما السؤال الأبعد والأعمق: هل سيعطي نتنياهو بطاقة خضراء للمهمة الأمريكية فيوصل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى البيت الأبيض والانتخابات على الأبواب في الخامس من الشهر المقبل؟ بانتظار ما سيخرج به الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي، الميدان جنوبا وبقاعا على اشتعاله، العدوان الإسرائيلي ماض في سياسة الأرض المحروقة حجرا وبشرة، انذارات جديدة بالإخلاء، سقوط المزيد من الشهداء، وحزب الله في اشتباكات ضارية في محيط بلدة الخيام حيث فشلت محاولات الجيش الإسرائيلي المتكررة في السيطرة عليها. البداية من إسرائيل. تتجه الأنظار إلى تل أبيب وإلى ما يحمله الموفدان الأمريكيان أموس أوكستين وبريت ماكارغ في جعبتيهما من مسودة بنود تهدف إلى إرساء تسوية بين إسرائيل وحزب الله. وقد بدأ الاجتماع منذ بعض الوقت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوكستين وماكارغ. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ناقش مع المبعوثين الأمريكيين اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان. وما إن انطلق الاجتماع حتى ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية. في المقابل كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في خلال الأيام المقبلة. كما نقلت الهيئة عن وزراء في حكومة نتنياهو أن مشروع التسوية مع لبنان يمنح الجيش اللبناني صلاحيات مفرطة يجب نقلها إلى إسرائيل. هأراتس نقلت عن مصدر أمريكي القول ألا تأكيدات حاليا بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيكون مقبولا من قبل حزب الله طالما استمرت حرب غزة.
توازياً كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة المصغرة تستعد لتوسيع العمليات البرية في لبنان لأن المفاوضات قد تستغرق وقتاً طويلاً. في الغضون نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن ترى أن تأمين وقف إطلاق النار في لبنان أفضل وسيلة لإنهاء حرب غزة. في المقابل قال عضو الكنيسة جادي أزنكوت: لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي مواصلة الحرب إلى الأبد، وهو يستنزف إسرائيل حتى تنهار بدلا من فهم حجم التهديد. وفي بيروت وفي السرايا الحكومية عرض الرئيس نجيب ميقاتي مع السفيرة الأمريكية ليزا جونسون في آخر التطورات والمساعي القائمة لوقف إطلاق النار. وفي السرايا أيضا عرض رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب لآخر الاتصالات الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد طلب ميقات من أبو حبيب متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر للكتيبة النمساوية في اليونيفيل. وأدان رئيس الحكومة الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب. وفي نشاط السرايا اطلع ميقاتي من نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شارك فيها في واشنطن.
في الميدان الجنوبي صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه الجوي اليوم ممعنا باستهداف سيارات الإسعاف والمراكز الصحية، حيث استهدف سيارتي إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية، ودمر مركزين للهيئة في دير الزهران ودير الدغية. وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 6 مسعفين على الأقل وإصابة آخرين، فضلا عن التدمير المستمر للمنازل الآمنة. التفاصيل مع حسين معنا.
يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي مستهدفا العديد من القرى والبلدات الجنوبية، وقد أمعن اليوم في استهداف المراكز الصحية وطواقمها الإسعافية. فاستهدف مركزا للهيئة الصحية عند مثلث دردغية قضاء صور، وأسفر العدوان عن استشهاد 4 مسعفين. كما استهدف الطيران المعادي مركزا آخر للهيئة الصحية الإسلامية في دير الزهراني مع سيارة إسعاف، ما أدى لاستشهاد مسعف وإصابة 2 آخرين بجروح. سبق ذلك استهداف سيارة إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية على طريق دير الزهراني، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح. كما استهدف الطيران المعاد اليوم منطقة الحوش ب5 غارات وبلدات رشت ناني ومعروب ويانوح والمجادل، حيث سقط شهيد وأصيب 2 آخران بجروح، ووادي جيلو وعاية الشعب ومحيط بلدتي صير والقصيبي، ما أدى إلى سقوط شهيد. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية على طريق الناقورة، ما أدى إلى استشهاد الرقيب أول في الجيش اللبناني ويام السويد، وهو من بلدة الظهيرة الحدودية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدتي الشاحين والجبين بالقذائف الفسفورية وبلدة شبعة وسهل الخيام، تزامنا مع رشقات الرشاشة على سهل الخيام وبرج الملوك. في المقابل تواصل المقاومة الإسلامية تصديها للعدوان الإسرائيلي ولتوغل دباباته وجنوده داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما على محور الخيام، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم عن استهداف تجمعات لجنود العدو شرقي بلدة الخيام وفي منطقة الوطا وعند الأطراف الجنوبية للبلدة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. كما استهدفت تجمعا آخر في مستعمرة يفتاح، واستهدفت مستعمرة كرمائيل بسلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
إلى ذلك أعلنت اليونيفيل أن قواتها تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في جنوب لبنان في خلال الشهر الجاري. وفي الجانب الإسرائيلي أفادت وسائل أعلام بأن صواريخ أطلقت من لبنان وأصابت تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلي بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص 4 عمال أجانب وإسرائيلي. وفي السياق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومتي الرصد والقبة الحديدية عجزتا عن رصد صواريخ أو إطلاق إنذار أو اعتراضها في المطلي. وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بإصابة 14 جنديا في خلال 24 الساعة الماضية، بينهم 10 في جنوب لبنان و4 في غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد 30 صاروخا بلبنان في الرشقة الأخيرة باتجاه الجليل.
إلى ذلك زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم أن الطائرات الحربية تمكنت من اغتيال محمد خليل عليان قائد وحدة مضادة للدروع في منطقة حجير التابعة لوحدة نصر في حزب الله، وذلك في منطقة برج قلاوي. هذا ودوت صفارات الإنذار في مجد الشمس ومسعدة وبقعات في الجولان المحتل للاشتباه بتسلل مسيرة. بقاعا المزيد من الشهداء اليوم أيضا، والعدو الإسرائيلي إلى السيناريو يوم أمس ينذر سكان بعلبك وعين بورداي ودورس بإخلاء منازلهم وجولة من الغارات المدمرة. التفاصيل مع حسين درويش.
واصل الطيران المعادي غاراته على منطقة البقاع، فشن عند 9:15 من صباح اليوم غارة على بلدة بوداي أسفرت بسقوط 4 شهداء. وفي البقاع الغربي استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم دراجة نارية على طريق القرعون، أدت الغارة باستشهاد سائقها. سبق الغارة استهداف لمنزل في بلدة سحمر في البقاع الغربي، أدت بسقوط 3 شهداء وجرح 3 آخرين. وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء في سحمر خلال 12 ساعة إلى 13 شهيد و15 جريح. واستهدف الطيران المسير بغارة جديدة منذ بعض الوقت سيارة بالقرب من سد القرهاون في البقاع الغربي دون وقوع إصابات. وشن الطيران المعادي منذ بعض الوقت غارة على بلدة الديابية الحدودية اللبنانية السورية في ريف القصير شمال الهرمل التي يسكنها لبنانيون. وكان العدو قد ارتكب 3 مجازر بحق المدنيين أضيفت إلى مجازره السابقة، فأبيدت 3 عائلات في بعلبك وبدنايل ومزرعة بيت صليبي غرب بعلبك مساء أمس باستهداف المدنيين. فاستهدف الطيران المعادي منزلا مأهولا في بيت صليبي شرق شمسطار أسفرت بسقوط 14 شهيدا من بينهم عدد من النساء والأطفال. وفي بلدة بودنايل ارتكب العدو الإسرائيلي غارة ثانية بحق المدنيين أسفرت بسقوط 8 شهداء. وفي بعلبك توقفت الجرافات عن العمل بحثا عن شهداء بعدما انتشل الدفاع المدني مساء أمس شهيد وزوجته، وتوقف البحث خشية تجدد الغارات على بعلبك. واستكمل الدفاع المدني عملياته صباح اليوم بانتشال طفلهما من تحت الأنقاض. وكان الطيران المعادي قد شن 15 غارة على مدينة بعلبك وأحياءها السكنية وصولا حتى شمسطار بعد إنذارات بالإخلاء. فصب الطيران المعادي حمم صواريخه وبأقل من ساعة أحدث دمارا هائلا وخرابا بكل الاتجاهات في حي العسيرة شرقي بعلبك وعمشكي وأيعات غربي بعلبك وشرق منتزه رأس العين وحي الشراوني وصولا إلى مرتفعات شمسطار التي استهدفت بغارة. كما استهدف الطيران المعادي المنشآت النفطية في دورس، فشكلت الغارة سحبا دخانية سوداء غطت سماء المنطقة على مسافة 6 كيلومترات باتجاه قرى شرق بعلبك. وأدت الغارات على بعلبك بسقوط 3 شهداء 3 جرحى. ويشهد الأوتوستراد الدولي حركة نزوح كثيفة بعد ظهر اليوم باتجاه البقاع الأوسط والشمالي، وسجلت منذ بعض الوقت عدد من الغارات الأكثر عنفا على منطقة البقاع سجلت مزيدا من الخراب والتدمير والشهداء والجرحى. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وفي سياق تتابع بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو مساعيها مع المديرة العامة لليونسكو ومدير مركز التراث العالمي التابع للمنظمة سبل تأمين الحماية المعززة للمواقع الأثرية الثقافية والتاريخية عملا بالاتفاقيات الدولية بعد التهديدات الإسرائيلية بقصف مدينة بعلبك والمعلم الأثري المسجل على لائحة التراث العالمي. وطالبت البعثة بعقد اجتماع طارئ خاص باللجنة المعنية بحماية التراث، كما تسعى البعثة إلى إصدار بيان خاص من اليونسكو يحث جميع المعنيين على تحييد الأماكن الأثرية الثقافية التاريخية والطبيعية. توازياً، أعلن رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري أن عشرات الآلاف نزحوا أمس إلى دير الأحمر مناشداً المراجع الحكومية والمنظمات الإنسانية القيام باستنفار خطة الطوارئ لتأمين المستلزمات الضرورية.
مبارح هيدي مشهدية جديدة بدنا نتوقف عندها تناشد كل المراجع الحكومية والمنظمات الإنسانية أنه صار بدنا خطة الطوارئ واستنفار لخطة الطوارئ، لأن وقت بتصيري قدام عشرات الآلاف تدفقوا بساعات بدون ما يكون عندنا المؤدرات أنه نكون عم نعمل الاستجابة السريعة رح نصير قدام كارثة. وبالتالي مشان هيك بدنا نبلش نتعاطى مع منطقة الدير الأحمر بهالمقاربة هيدي أنه نكون لوجستيا الحكومة مأمنة أمور الأساسية والمستلزمات لنقدر نحن نكون مع أهلنا بظل هالظروف الصعبة هالظروف المأساوية.
وسط هذه الأجواء الساخنة أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 830 ألف شخص غادروا منازلهم في لبنان بسبب الحرب. ومع حركة النزوح المخيفة وصلت إلى لبنان طائرة إغاثية جديدة من ضمن الجسر الجوي بين الدوحة وبيروت في إطار جهود قطر الإنسانية المستمرة. فرنسا سترسل من جهتها مساء 30 طنا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى النازحين في لبنان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس. وحرصا على جاهزية استقبال ومعالجة المرضى والجرحى لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة التي يمر بها البلاد من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإيفاء بالتزامه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلوفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة ودعم استقرارها المالي، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قرارا قضى بتقديم سلفة بقيمة 83 مليار ليرة للمستشفيات.
على طريق ظهر الوحش الكحالي استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة ما أدى إلى سقوط شهيد، وقد جرى تحويل السير صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه الشويت لبعض الوقت. شمالا شهدت أجواء القلمون والكورة وزغرتة والضنية وعكار تحليقا لطيران الحربي المعادي. في الضاحية الجنوبية قامت وحدة من الجيش بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على منطقة الجاموس.
ماذا في المواقف الدولية من المجريات في لبنان؟ فقد شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال لقائه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه.
وزارة الخارجية الروسية أعربت عن استعداد موسكو للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل، وأكدت العمل مع حماس وإسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم الروس المحتجزون في غزة. في المواقف الداخلية اعتبر النائب ألا عون في حديث إلى صوت كل لبنان أن مجرد مجيء موفد بمستوى مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين وبريت ماكغورغ إلى تل أبيب يعني أن هناك بارقة أمل، لكن كل محاولات وقف إطلاق النار السابقة لم تنجح، لذا لا يمكن البناء على التكهنات.
قد يكون ما يحصل في الجنوب عمليا حافز عند الإسرائيليين لإيقاف الحرب عندما وصلوا إليه. إذا الشيء صحيح بيكون عمليا هناك بارقة أمل في تحقيق وقف إطلاق النار.
هل يمكن أن يوافق الجانب اللبناني على الورقة الجانبية الأمريكية الإسرائيلية التي تعطي إسرائيل حق التحليق في الأجواء اللبنانية؟
ما بعتقد رح يقدر الجانب اللبناني يوافق على شيء في انتهاك لسيادته. مطلوب اليوم تطبيق 1701، نقاش حول آلية تطبيق هذا القرار. هناك أفكار أخرى قد تكون أكثر معقولة وتحترم سيادة البلد وممكن أن توصل لذات النتيجة.
هل نضجت الطبخة الرئاسية بحسب رأيكم؟
لا، لم تنضج بعد برأيي، ولو في نوايا لتحريكها. وبعتقد صار واضح أنه هناك مسار سيبدأ بوقف إطلاق النار قبل الخوض في المسار السياسي.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رأى في حديث إلى صحيفة إيطالية أن لبنان يواجه نوعين من المشاكل، فمن ناحية هناك الحرب الحالية بين إسرائيل وحزب الله، ومن ناحية أخرى المشاكل التي نعيشها في لبنان منذ 40 سنة، مشيرا إلى أن هناك طريقة واحدة لوقف إطلاق النار وهي انتخاب رئيس للجمهورية يتعهد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الرقم 1559 والرقم 1680 و1701. وأشار جعجع إلى أن حزب الله يمكنه الحفاظ على علاقاته السياسية مع إيران تماما كما على علاقة القوات مع أصدقائها في أوروبا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، لكن لا يمكنه خوض العمل السياسي وفي الوقت نفسه تكوين ميليشيا عسكرية مستقلة عن الدولة، معتبرا أن التوترات الطائفية من الممكن حدوثها في ظل الأوضاع المتجنجة، ولكن ذلك لن يؤدي إلى حرب أهلية جديدة.
من دار الفتوى وبعد جلسة برئاسته شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان على وقف إطلاق النار فورا وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية وإيجاد حل جذري للعدوان الإسرائيلي وضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وناشد المجتمع الدولي والدول العربية الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف هذا العدوان. وفي ملف النزوح قال المفتي دريان إن النازحين هم أهلنا وضيوفنا، وعلى الدولة تحمل المسؤولية ومعالجة أي إشكالات منعا للوقوع في المحظور.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حي في خلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب الموقف الجامع للعائلات الروحية اللبنانية في خلال القمة الروحية الأخيرة في بكركي، لا سيما إدانتها للعدوان الإسرائيلي واعتبار العدوان عدوانا على لبنان والمطالبة بالوقف الفوري له ورعاية النازحين من ديارهم، متوجها بنداء إلى المرجعيات الدينية في العالم أجمع وبصورة خاصة في العالم الإسلامي من أجل رفع الصوت عاليا للوقوف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وتقديم كل أشكال المساندة والدعم اللذين يدفعان اليوم ضريبة الدفاع عن الأمة وقضيتها الرئيسية وهي القضية الفلسطينية.
كتلة تجدد شددت بعد اجتماع لها على الضرورة القصوى لوقف الحرب، وإذ أشارت إلى أن ذلك يتطلب قرارا جريئا من الحكومة بتطبيق الدستور والقرارات الدولية التي تحمي لبنان وتنزع عنه الوصاية والهيمنة على قراره. اعتبرت الكتلة أن أي تلكؤ من الحكومة بكل مكوناتها في استرداد القرار الحصري بالتفاوض لوقف الحرب وتطبيق الطائف والقرارات الدولية يشكل خيانة وطنية سيسجلها التاريخ بأحرف سوداء، كما سيسجل المتخاذلين من أهل السلطة أنهم تواطؤوا أو جبنوا عن اتخاذ القرار بالإنقاذ وانتشال لبنان من أسوأ حرب في تاريخه.
وتعليقا على الحركة الدبلوماسية الناشطة باتجاه لبنان لوقف العدوان الإسرائيلي، كتب المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم على حساباته عبر وسائل التواصل: يأتي أوكستين إلى لبنان هذه المرة ويقال بأنه يطرح مبادرة، ولن يوافق العدو على أي حل في المدى المنظور، ولن يمنح هذه الورقة لإدارة راحلة. وختم: يتمثل لب القضية برمته في محاولة تحسين وضع المرشح الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت لدى هذه الإدارة القدرة على وقف إطلاق النار في غزة ثم في لبنان، ولو شاءت ذلك طيلة العام الماضي، فلماذا تبادر الآن؟ لن يحسم وقف إطلاق النار إلا أو لن يحسم وقف إطلاق النار إلا الميدان. هذه هي الحقيقة.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش في حديث إلى صوت كل لبنان أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية له تداعيات في المستقبل لجهة ارتفاع كتلة تحويل الأموال من لبنان وإليه، منبها إلى احتمال إدراج لبنان على اللائحة السوداء إذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة.
على المدى المتوسط طبعا كلفة التحويل رح ترتفع، لأنه المصارف المراسلة رح تأخذ المزيد من الإجراءات والمزيد من الوقت في عملية درس وتقييم أي تحويل يتم من لبنان أو إلى لبنان، وبالتالي مزيد من الكلفة على المواطن اللبناني وعلى التاجر اللبناني. أيضا أن تحويلات المغتربين اللي نحن بنعتمد عليها بشكل كتير كبير يعني، واللي تقدر بحوالي 7 مليار دولار سنويا، سوف تنخفض نسبة كبيرة. هذا رح يترك أثر كبير على الاقتصاد اللبناني. على المدى الطويل استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ممكن يؤدي بالمستقبل إذا ما صار في إصلاحات، وخاصة الإصلاحات اللي عم بتطالب فيها مجموعة العمل المالي، ممكن نوصل إلى حد إدراج لبنان على اللائحة السوداء. اليوم المطلوب من الحكومة البدء بإرسال القوانين يعني للمجلس النيابي، والمجلس النيابي المفترض يشد همته شوي ويدرس هذه المشاريع القوانين ويقرها بأسرع ما يمكن.
ماليا أيضا، بيان المصرف المركزي لسحب 3 دفعات شهرية لمرة واحدة في شهر تشرين الأول وتداعياته الاقتصادية في تقرير مع الزميلة ليلى الدهوك.
تسديد مبلغ يساوي 3 دفعات شهرية في بداية شهر تشرين الأول استثنائيا ولمرة واحدة للمستفيدين كافة من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166. هذا البيان الذي أصدره المجلس المركزي لمصرف لبنان هو كل ما أسفرت عنه صرخات وتحركات المودعين للمطالبة بحقوقهم وإيجاد الحلول لأزمتهم المالية. المستشار المالي والنقدي دكتور غسان شماس أشار لصوت كل لبنان إلى أنه تم تأمين السيولة اللازمة ورجح التزام المصارف.
بيان يلي قالوا للمصارف يدفعوا 3 دفعات من تعميم 166 و158، بالنتيجة نعم تأمنت واندفعت 3 من المصرف المركزي و3 من المصارف التجارية، وكان تقريبا القيمة الإجمالية يلي اندفعت بحدود بين 300 و320 مليون دولار. ونحن ننتظر أنه يمكن يطلع خبر قريبا هاليومين أنهم يعيدوا النظر بأنه مش بس يعملوا لي مرة واحدة فقط، تقدير من عندي أنا أنه ممكن تنعمل لشهر زيادة. حتى بعض المصارف التي التزمت قد تكون قد استثنت بعض الحسابات لأسباب معينة، لكن ما سمعنا بالإعلام على الأقل احتجاجات واسعة أنه هالمصرف ما عم يلتزم بالبيان.
ما هي التأثيرات على الاقتصاد اللبناني لتنفيذ بيان المصرف المركزي؟
تأثير إيجابي أكيد. أهم أهمية لهالبيان أنه زاد السيولة بالدولار بالسوق اللبناني، إذا ريح سعر صرف العملة اللبنانية، وكمان حرك على جد الاقتصادية بمرحلة نحن بأمس الحاجة لأن يكون في هالحركة الاقتصادية بالسوق.
مودعون خسروا جنى العمر وحقوق مهددة بالضياع، فهل يكفي البيان المسكن في ظل الأزمات الأليمة التي يعيشها المواطن اللبناني؟ ليلى دهوك، صوت كل لبنان.
فاز الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني في انتخابات عضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في خلال انعقاد المؤتمر الدولي 34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.
في الميدانيات الغزوية شنت إسرائيل غارات على مخيم جبالي ومشروع بيت لهيا شمال غزة، هذا وقصف الجيش الإسرائيلي محطة قسم غسيل الكلى وقسمي الهندسة والصيانة وخزانات مياه في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وناشدت وزارة الصحة في غزة الهيئات والمنظمات الدولية التدخل لحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال الإسرائيلي. مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع أكد أن الوضع كارثي وخطير في المستشفى، لا سيما بعد إحراق الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية. الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا إلى تل أبيب لأنها لم تمتثل لطلب واشنطن في زيادة المساعدات لقطاع غزة رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية. من جهة ثانية دعت وزارات خارجية فرنسا ألمانيا وبريطانيا إلى تجديد عاجل لخدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
وفي الضفة الغربية قتل شخصان من جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في الضفة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل منذ الليل على إزالة بنى تحتية عسكرية في المخيم. حركة حماس دعت جماهير شعبها في الضفة الغربية إلى الانخراط بالوسائل كافة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة تدفيعه الثمن. في المقابل كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار بإنشاء كتيبة هندسة جديدة من القوات نظامية في ظل أزمة القوى البشرية في الجيش.
تدرس حكومة إسرائيل شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية. واليوم أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، وقالت لقد تم تجنيدهما لاغتيال باحثة بمعهد دراسة الأمن القومي الإسرائيلي.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية.
كان في هذه النشرة اجتماع المفادين الأمريكيين مع نتنياهو تم في إسرائيل وترقب ثقيل. المهمة تترنح بين تفاؤل حذر والسلبية، وإسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية. السفيرة الأمريكية في السرايا من دون تصريح، وميقاتي يعرض مع أبو حبيب لآخر الاتصالات الدبلوماسية. الجنوب والبقاع على ناره، إنذارات جديدة بالإخلاء وعداد الشهداء إلى المزيد. حركة نزوح كارثية والأمم المتحدة تقدر العدد بأكثر من 800,000 شخص. جعجع طريقة حل واحدة، انتخاب رئيس يتعهد بتنفيذ القرارات الدولية. غزة والضفة في دائرة النار، وإسرائيل تدرس شن هجمة استباقية على إيران.
كانت هذه نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.